بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء، تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، عدد ذرات الثرى ونجوم السماء، والحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، عدد ساعات الليالي والأيام، وعلى أصحابه نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. أما بعد، قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله: واختلفوا في تأويله، قيل الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله، وقيل الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم. يقول: لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وباطن، وهو التدبر والتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس أو التفهم.
والتفهم
والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. وقوله
عيد والتفهم يكون
بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة.
الطعمة أيوة. التفهم يأتي بأمور معنوية، والحفظ يأتي بأمور حسية. فالحفظ يأتي بالتلاوة، والتفهم يكون
بصدق النية،
إصلاح النية. الإنسان يصلح نيته، وبإصلاح التفكر فيما يقرأ، وبالأكل الحلال، لأن الأكل الحلال يسبب للإنسان إجابة الدعوة. أطيب مطعمك تستجب دعوته. الرجل يطيل السفارة أشعث أغبر وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام وهو يا ربي يا ربي أنا يستجاب له. فلذلك الذي يتعاطى الحرام وخصوصا في المأكل والملبس والمسكن والمركب هذا ما ظن أن لا يستجاب له، نرجو الله العافية. نعم.
وقوله لكل حرف حد أراد له حد في التلاوة والتفسير لا يجاوز، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف، وفي التفسير
ولا يجاوز المخارج والصفات. أيوة له لا يتجاوز ما ورد في المصحف يقرأ المكتوب، إلا أن في بعض كلمات حروف تقرأ غير مكتوبة، وفي بعض الكلمات تكون مكتوبة ولا تقرأ. وأراد الله أن يكون كل ما يتعلق بالقرآن معجز، حتى كتابة المصحف هي معجزة. إن شجرة الزقوم شجرة، إنها شجرة شجرة، ألا ملجأ إلى الله أن لا، ألا أخرى ألا مع بعض. في بعض الكلمات تقطع وفي بعضها توصل، وفي بعض الكلمات حروف زائدة. فأراد الله جل وعلا أن يتميز كتابه في خطه وفي معانيه وفي طرحه وفي إعجازه وفي جلاله وجماله، ولذلك أمر بتدبره وعدم هجرانه وتأمله واستخراج كنوزه. يكفيك أن ربنا قال تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجله حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، حجة قائمة إلى قيام الساعة. الله حفظه من التبديل والتغيير، وكل من يطعن في القرآن تجد الطعن لقصوره وجهله. كل الشبهات التي حول القرآن أصحابها قاصرون. نعم. ولذلك كثير منهم إذا تأمل يكون إراده للشبهات سببا في إسلامه، كما فعل صاحب الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمل فيلما أكثر إساءة وتعمق في الدين وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه. وقلت له ما سبب إسلامك؟ قال كنت أريد أن نعمل فيلما أكثر إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت كل ما يدعو إليه يوافق الفطرة، فعلمت أن هذا الحق. قلت ما الذي تهتم به؟ قال لي أهتم بأمرين، ما هما؟ أن يدخل والداي الإسلام، وأن نجعل أوروبا بلدا مسلما. قال هذا الذي يهمني الآن، والإسلام ما يمكن يقاوم. ذلك ينبغي أن نرفق كل واحد يتكلم على الإسلام ويسبه، هذا نرفق به حتى يفهم الإسلام. عمر ضرب أخته وأدمها وضرب ابن عمه وزوجها، بعدين لما سمع طه في السيرة بدأ يتسبب عرق وقال والله هذا كلام عجيب، وبعدين راح ودخل في الإسلام. يعني فديننا دين راقي، ولكن نحن ينبغي أن نشكر هذه النعمة وأن نبلغه للخليقة وأن نتمثله. نحن نعيش جوع في القدوة، نحن نعيش فقر في القدوة، لا بد أن نهتم بالقدوة. تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه والتفسير لا يجاوز، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. وقوله لكل حد مطلع أي مصعد،
أي مصعد،
أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه، ويقال المطلع الفهم. وقد يفتح الله على المدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم.
نعم.
سورة فاتحة الكتاب. قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله، ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني.
ولها أكثر من هذا، نعم، ذكر منها ثلاثة لأن فيها دلالة موجودة في القرآن، وما يدرك أنها رقية الشافية. نعم، تفضل.
سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله.
وأم الشيء أيوه
أصله.
أيوه.
ويقال لمكة أم القرى.
أيوه. لنا أم، ويقال للراية أم لأنها يجتمع عليها الناس، وهي فيها القرآن، معاني القرآن وما قاصد القرآن موجودة فيها كما سنشير إليه. نعم. والله تعالى فضلها على جميع السور كما سيأتي. نعم، تفضل.
ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، لأنها مقدمة وإمام لما
لأنها
مقدمة
أيوة
وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة. والسبع المثاني،
وتسمى السبع المثاني أيوة، لكن ما كتب والسبع المثاني. نعم،
لأنها سبع آيات باتفاق العلماء. وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم.
فذخرها
لهم.
نعم.
وهي مكية على قول الأكثرين، وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت مثاني والأول أصح،
يعني يرجح أنها مكية. نعم، وهذا الذي يظهر. نعم،
والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية، فلم يكن
يعني والمراد منها أي سبعا من المثاني فاتحة الكتاب وسورة الحجر التي نزلت فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني مكية. أيوة، هذا الذي يريد أن يقول. يقول ولقد أتيناك سبعا من المثاني. المثاني هنا فاتحة الكتاب، وقد امتن بها في الحجر، والحجر مكية باتفاق، ولا يمتن بشيء لم ينزل، امتن بشيء نزل. نعم، وهذا أكبر دليل على أنها مكية. نعم.
قال رحمه الله وإيانا: والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها.
أنت لا تطلع هذه القراءة، ما تخلي الناس تفهم. والمراد منها فاتحة الكتاب اللي هي سبعا من المثاني.
نعم.
ولقد أتيناك سبعا من المثاني، والمراد منها السبع المثاني فاتحة الكتاب. بعدين وهذه الآية التي هي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه السورة سورة مكية باتفاق، لأنها الحجر، والحجر لا خلاف فيها. فلما تقف عند الكلام لا يكون مرتبط مع بعض عشان لا ينغلق المعنى على السامع. واضح
إن شاء الله.
أيوة.
جزاك الله خير. وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن نبدأ بالفاتحة نريد أن نشير إلى نقاط تكون نصب عيني من يريد أن يستفيد التفسير. أقول قبل أن نبدأ بالكلام في الفاتحة، أشير إلى نقاط إذا جعلها طالب العلم نصب عينيه استفاد في التفسير وكثير من الإشكالات تزول عنه. الله تعالى جعل موضوعات القرآن سبعة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. ومن جمال القرآن وجلاله وإعجازه أن هذه النقاط السبعة موجودة في الفاتحة، مما يدل على الإعجاز والإيجاز والجمال. فكل موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا التوحيد بأقسامه الثلاث، يوم الدين القيامة وأهواله وما يكون فيه، الصراط المستقيم هو الشريعة، الذين أنعمت عليهم من النبيين، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم الوعد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص. إذن موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة، وهي مشروحة في البقرة، والبقرة مشروحة في القرآن، وقلنا أن القرآن يتخذ دوائر، وأنه من سمع القرآن ما عنده إلا التسليم والمكابرة، لأن القوال بالموضوع فيها لا تقبل إلا التسليم أو أن يكابر السامع. إذن هذه النقاط ينبغي أن نتنبه لها. وأصلا إتيان القرآن نقلة، كان أجمل شيء عند العرب نزول القرآن الشعر، وكان أجمل الشعر القصائد المعلقات، والمعلقات تدور على أشياء تافهة جدا، ذكر الأحبة والمنازل ومواعيد فارطة ومياه وأثافي وأحواض متلثمة وفراق وحزن على فراق، كل أشياء تافهة. أما القرآن أول شيء جاء فيه الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل لمعبودي بالحق مربي الكون، فهذه نقلة. إذن نعلم أن موضوعات القرآن سبعة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، وأن هذه الموضوعات مشار لها في القرآن. ثانيا، من يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يعتني بسبع نقاط، هذه تكون عونا له على فهم التفسير، ونشير لها بإيجاز. أول شيء ينبغي أن يعلمه من يريد أن يفسر القرآن: المفردات، مفردات اللغة، وبالأخص الغريب منها في القرآن، هذا رقم واحد. كم من كلمة الآن في القرآن لا نفهمها، الحرض ما معناها، الرغام ما معناه، الإل ما معناه، الشوى ما معناه، السارب، القسورة. أول شيء يحتاج المفسر هو معرفة اللغة، المفردات اللغة، هذا رقم واحد. ثاني شيء النحو والصرف، النحو والصرف. فالنحو هو الذي به تفهم الكلام، إذا قلت زيد ما تفهم شيء، أي زيد، لكن تقول جاء هو فاعل، تقول رأيت هو مفعول، تقول مررت هو جاء مجرور. فالنحو لا بد فيه من كلام مرتب، من جمل. النحو ما تأتي مفرد الحالة، هذا اللغة أو الصرف. ومن فهم النحو سهل عليه كثير من معاني التفسير والحديث والفقه. وقلنا دائما أن الضعف المستشري سببه إهمال اللغة العربية، لذلك بعض الكلمات قبل أن تعربها لا تتضح لك، لكن إذا عربتها سهلت عليك. أيوه. ولذلك الإعراب مندرجة تحت المعاني، فدائما نقول نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إذا فسرنا نحلة فهمنا الإعراب، هل نحلا إعطاء أو تدين؟ فإذا كانت إعطاء تكون ما ناب عن المطلق من آتوا، آتوا النساء صدقاتهن إعطاء، زي فرحت جللا وجلست القرفصة، أو تكون حال مؤكدة. وإذا كانت تدينا تكون مفعول لأجله، وآتوا النساء صدقاتهن لأجل الدين. إذن هذه أمور نحتاج إليها. وكذلك آية هود ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما معنى بادي الرأي؟ لكن إذا أعربتها تبقى الكلمة واضحة عندك. بادي الرأي ما معناها؟ أول وهلتي. إذن أعربت أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا في أول الأمر، يعني ظرف. أول وهلتي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أول الأمر، لأنهم لم يفكروا ولم يكن عندهم عمق في التمكير في التفكير، بخلاف المفكر لا يتكلم حتى يتخمر الرأي. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير، فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. بعدين الصرف، وهو ما يقع للكلمة في داخل بنيتها، كقولك لا تضار والدة، لا يمكن أن تعربها إلا إذا فككت الإضغام. لا تضار والدة أي لا تضار أو لا تضارر، هل هي فاعل أو نائب فاعل؟ كل محتمل وكل قيل. ثم البلاغة، والبلاغة هي التي بها يعرف المتكلم كيف يؤدي الكلام على الطريقة المناسبة للسامع، وهي التي بها ينزل السامع الكلام تنزيلا تاما. إذن البلاغة تجعل المتلقي يستوعب الكلام، وتجعل المتكلم يأتي بالكلام في قوالب لا يشكل ولا يبقى عند الإنسان لبس فيه. وهي مادة دراستها ناقصة، البلاغة دراستها ناقصة. ودائما نقول لو نرجو الله أن يعفو عنا، لو يعمل لها تجمع للبلاغة ويستكتب فيه الجادون من أصحاب البلاغة من أساتذة وطلاب دراسات عليا، ويتتبعون أساليب القرآن والشعر الجاهلي، ثم يلحق البلاغة بالنحو والصرف، لأنما دراساتها ضحلة، وكلام عبد القاهر ما استطاع أن يدلل عليه، وهو أن البلاغة تطبيق النحو في الكلام، ما استطاع، والكلام كله وجهات نظر، والأمثلة هي الأمثلة، ولكن البلاغة الله يعفو عنا عن المسلمين أقوى من تكلم فيها الجاحظ على ما فيه، نرجو الله أن يعفو عنا. قال المعاني في الشارع، ولكن جمال الكلام وضعه في قوالب معينة، جمال الكلام وضعه في قوالب معينة. وقلنا إن هناك سؤالان لو أجاب عليهم طالب العلم لفهم البلاغة، بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، هذان السؤالان من أجاب عليهما إن شاء الله يكون فهم جزء من البلاغة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الأحكام التي تتعلق بالقرآن، وهذا يتطلب منا فهم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والمفهوم والمنطوق والإجمال والبيان وطرق الترجيح. الأحكام يتطلب منا العملية التعليمية باختصار، لأنك أنت يا رب تستخرج حكم، لابد أن تكون عندك يعني إلمام بما لا قال العلماء، حتى لا تقول قول على خلافه الإجماع. من سبقك لهذا القول؟ وهل هو راجح وغير مرجوح؟ تعرف ترتيب الأدلة. في باب اسمه كتاب اسمه كتاب التعادل والتراجيح، لأن الأصوليين عملوا الأصول 7 أبواب. في باب اسمه باب التعادل والتراجيح. وكتب الأصول كثيرة وجيدة، وهذه المادة مشبعة بحث، وهي مادة فيها نوع من الصعوبة، لأنها تحتاج استنباط وتحتاج قياس وتحتاج إلحاق النظير بالنظير، وتحتاج معرفة القوادح التي تأتي للقياس، والمسالك التي توصل بها القضية الجديدة بالقضية القديمة، مسالك العلة والقوادح التي تأتي. هذه أمور فيها نوع من الدقة، وهو باب مفيد، والحقيقة إذا فهمه طالب العلم يسهل عليه الاستنباط والترجيح، ويسهل عليه الفهم. تأتي النقطة 5، وهي سياق الآيات. ورأينا الطبري يرجح دائما بالسياق، وكذلك الوالد رحمة الله عليه، ولذلك رجح أشياء بعيدة لأجل السياق. رجح أن فلا أقسم بمواقع النجوم، أن النجوم هنا القرآن، والنجم إذا هوى قال النجم هنا القرآن، القطعة من الآية المنزلة. كيف رجح هذا؟ قال بدلوله إن هو إلا وحي يوحى، وبدليل قوله هناك إنه لقرآن كريم. وهذا جواب القسم. فقال وهذا قال ما قاله إلا قليل. ورجح هناك إني لا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي في آذان السامعين، وهذا قليل قائله. والطبري رجح أن قوله واهجروهن في المضاجع اربطوهن بالهجار بالحبل في المضجع، والسبب سياق الآية كما قال. إذن النقطة 5 سياق الآيات. النقطة 6، هذه الآيات واقع المسلمين بالنسبة لها، هل هي معمول بها أو معطلة؟ إذا فسرنا آيات ننظر إليها، هل الأمة عملت بهذه الآيات أو عطلتها؟ نأتي للنقطة 7، إن كان معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة، وإن كانت معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيلها. إذن هذه النقاط نجعلها دائما نصب أعيننا، لأنها تساعدنا على فهم القرآن وعلى فهم اتجاهاته، وتجعلنا نتبصر إذا دخلت المسائل في المسائل ما يكون ناك يشوش علينا. إذن موضوعات القرآن 7، والنقاط التي يحتاج أن يهتم بها المفسر 7 و7، 14 نقطة ينبغي دائما إذا أردنا أن نتكلم في القرآن نجعلها نصب أعيننا. اقرأ الفاتحة، نكتفي بهذا ونقرأ. نعم.
قال الإمام البغوي رحمه الله وإيانا: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها، مثل وعن والمتعلق.
الباء أداة
تخفض ما بعدها، مثل من وعن.
هذا يريد، لا يريد معنى الباء ولا معنى من ولا معنى عن، يريد أن يقول لك أن الباء حرف جر تجر ما بعدها، كما أن عن ومن تجر، لكن الباء لها 14 معنى، تأتي للإلصاق، وتأتي للمصاحبة، وتأتي للاستعانة، وتأتي للتعليل. ذكر ابن هشام في المغني لها 14 معنى: بالبستعن وعد عوض أرسقي إلى آخر المعنى. فهو هنا ذكر بس قال الباء تجر ما بعدها كمن وعن، من لابتداء الغاية وللتبعيض لها 15 معنى، وعن لها معاني للتعدية. فهو هنا يريد أن يقول لك أن الباء تجر كما أن من وعن تجر، لكن لم يتطرق للمعاني، هو اختصر هنا. نعم تفضل. نعم.
قال رحمه الله: والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره.
المتعلق به الباء محذوف، وحذف لأنه مفهوم من الكلام، والعرب إذا كان الكلام يفهم من غير نطق به لا تنطق به، ولذلك المفاعيل التي صاحبها يتكلم ما تظهر، أنا أقوم، لأنه مفهوم من المتكلم، نقوم، أجلس، تتكلم، هذه الذين قاموا بهذا الفعل يجب استتاره لأنه مفهوم من الكلام. فالعرب إذا كان الكلام يفهم من غير نطق لا تتكلم به، أما إذا كان يسبب التباس أو كانوا يريدون تأكيدا أو تخويفا أو تعظيما أو تهويلا أو مدحا أو ذما، عند ذلك يوضحون ويكررون. أما الكلام الطبيعي يتكلمون بما يفهم، أو أما الذي يفهم من غير أن ينطق به لا يتكلمون به إلا لحاجة زائدة. نعم تفضل.
قال المؤلف غفر الله لنا وله: والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: أبدأ بسم الله أو قل بسم الله.
نعم.
وأسقطت الألف،
يعني إما مضارع أو أمر، أبدأ ببسم الله أو قل بسم الله، وهذا الذي يقال، يعني أبدأ خروجي ببسم الله، يعني تقدر قبل يعني البسملة ما لا تريد تفعل. أبدأ كلامي، أبدأ خروجي، ولذلك قال بسم الله مجراها مجريها، أبدأ بتسمية الله لتجري مستحصلا لها، وبعضهم يقول ابتدائي، والخلاف بين البصريين والكوفيين، والأمر فيه واضح وسهل إن شاء الله. نعم.
قال غفر الله لنا وله: بسم الله وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها وطولت الباء. قال القتبي: ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما،
بينها بين أسنانها. هذا على كل حال لأن بسم الله لكثرة الاستعمال لم يجعل ألف بعد الباء، لأنه فيه وصل، فالإملاء العربي أن يكون بعد الباء ألف، لكن لكثرة الاستعمال بسم الله ما في هذا، لكن باسم ربك أو باسم العزيز يكون فيها ألف بعد الباء. فهم لما حذفوا الباء الألف بعد الباء طولوا الباء قبل الألف، فجعلوا كأنها قبلها ألف، هذا في الإملاء قال طول الباء، وقال كبر السنون السين وكبر إدارة الميم تعظيما لاسم الله تعالى. نعم تفضل.
قال رحمه الله وإيانا: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله تعالى. وقيل: لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء؟ والاسم هو المسمى.
والاسم
هو المسمى وعينه وذاته. قال تعالى:
هذا كأنه يرد على بعض الناس يقول الاسم غير المسمى، لأنه قال عينه وذاته، تأكيد لأن الاسم هو المسمى. نعم.
قال تعالى: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أخبر أن اسمه يحيى، ثم نادى الاسم فقال: يا يحيى.
هذا محل الشاهد فيه أن الاسم هو المسمى، قال اسمه يحيى ثم قال يا يحيى، فدل على أن الاسم هو عين المسمى، ثم ناداه فقال يا يحيى. نفس الاسم هو عين المسمى فقال يا يحيى، ولذلك قال هو نفسه وذاته. نعم.
وقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وأراد الأشخاص المعبودة، لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سبح اسم ربك الأعلى. وقال: وتبارك اسم ربك. ثم يقال للتسمية أيضا اسم،
وهو اسم مصدر. نعم.
فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. فإن قيل: ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل: هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة.
نعم، يفتتحون القراءة باسم ربهم تبركا به واستعانة. نعم.
قال المؤلف غفر الله لنا وله: واختلفوا في اشتقاقه. قال المبرد: من البصريين.
في البصريين
هو مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته. وقال ثعلب من الكوفيين.
في الكوفيين
هو من الوسم والسمة وهي العلامة، وكأنه علامة لمعناه، والأول أصح لأنه يصغر على السمي. لأنه يصغر على السمي.
على سمي.
أيوة. ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم.
على وسيم. هذا مذهب بصري ومذهب كوفي. الاسم، فالبصريون قالوا إنه من الوسم، والكوفيين قالوا إنه من السمة العلامة. وقول الكوفيين يعني أدل على أظهر على العلامة، لكن قول البصريين أقعد في التصريف وفي العمل، ولذلك قال وهو الأقوى، لأنه لا قال سمي سمي. لو كان من 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 الوسم لكان وسيم وسيم، تقول وعيد، لكن لما كان من السمة قال سمي. والتصغير يرد الأمور إلى أصلها. نعم، فقول البصريين هنا أقوى وأوضح، والتصريف لا يقبل قول الكوفيين. نعم، وإن كان في المعنى قول الكوفيين جميل، لكن الكلام وتصريف الفعل لا يقبل هذا. فهو من السمو لأنه يرفعه حتى يتميز عن غيره. أما قول الكوفيين كأنه من الوسم وهو العلامة لأنه يميز عن غيره. وكل الكلمات الثلاثة اسم، كما قال الراغب علم آدم الأسماء الفعل والحرف والاسم، لكن خلوا الاسم يقال له الاسم، وخلوا الحرف يقال له الحرف، والفعل يقال له الحرف، وهي كلها أسماء، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن وهي الاسم، وكلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن وهي الفعل، وكلمة دلت على معنى في غير نفسها ولم تقترن بزمن وهي الحرف. والمادة الحقيقة جميلة، ونحن نحتاج أن نفهم اللغة العربية وأن نعد لذلك العدة، ونهيئ أماكن لتعليم الناس العربية ولنتعلم ديننا. تجد الواحد يجيد لغات غير لغته ولا يعرف لغته، كما قال طبيب يداوي الناس وهو مريض. واحد يتقن لغات ولغته لا يعرف، هذا لا ينبغي. ينبغي أن نهتم باللغة لأنها لغة القرآن ولغة الدين. أيوه تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله، كما يقال في الوعد وعيد، ويقال في تصريفه سميت، ولو كان من الوسم لقيل وسمت. قوله تعالى الله